أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 161، لازلنا نتكلم عن الخيار السابع وهو الأخير، خيار العيب. واللي ذكرناه في خيار العيب كمستند أنه الشرط الارتكازي، بغض النظر عن المستندات البقية وأمشي هذا الشرط، الشرط الارتكازي أنه إذا ثبت أن هناك عيبا في المبيع فيثبت خيار للمشتري، أو إذا كان هناك عيب، هناك عيب زين في الثمن فيثبت الخيار لمن؟ للبايع. وقلنا هذا الخيار يثبت له الفسخ والإمضاء. إذا لم يتمكن من الفسخ والرد فيثبت عليه قضية ترتيبية، وذكرنا المستند والتفصيل في ذلك. زين، مسألة 161، يقول السيد: يسقط حق المشتري في الرد والأرش. ها، المسألة 159 اللي تقدمت البارحة عن المباحثة السابقة، أنه ذكرنا أنه قد لا يتمكن من الرد فيثبت له الأرش ويتعين له الأرش، وذكرنا 5 موارد: تلف العين، خروجها عن الملك ببيع وهبة، التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، التصرف الاعتباري بحيث يمنع من الرد، حدوث عيبين بعد قبضه. زين، الآن لا، راح نبين موارد يسقط من خلالها الحق في الرد ويسقط الأرش. قال: يسقط حق المشتري في الرد 1، والأرش 2، بأمور: أولا، علمه بالعيب قبل العقيد. أنا من اشتريت من الكتاب أعلم به هذا العيب، هذا إقدام، بعد ما يثبت لي خيار العيب، لأنه خيار العيب يثبت بمستند الشرط الارتكازي، الشرط الارتكازي العقلائي، الشرط الارتكازي هذا واضح أن الشرط الارتكازي يختص بمن؟ بالجاهل. أما العالم بالعيب فهو أقدم على هذا العيب، فبعد ما لحق لا بالرد ولا بالأرش. طبعا بالإضافة للإجماع في ثبوت خيار العيب لا يشمل المورد، كذلك لا يشمل الشرط الارتكازي النصوص مختصة في حال الجهل، صفحة 106 جزء 8 المباني. الثاني: رضا المشتري بالمعيب، أو رضا البايع بالثمن المعيب بعد البيع، هذا أيضا واضح. أنا بعد ما صار البيع رضيت بهذا، طبعا الرضا بعد ما لحق، ما دام أنه يرضى، إذا لم يرضى يأتي الكلام، نفس الكلام الإجماع وعدم شمول الشرط الارتكازي هذا المورد والنصوص ناظرة لمن؟ لعدم رضا. الثالث: إسقاطه لحقه عند البيع من جهة الفسخ ومن جهة المطالب بالتفاوت. عندما صار العقد عقد البيع قال: أسقطت جميع المالية الحق فيه، يعني سواء كان خيار العيب أو خيار آخر أو الرد أو الأرش كل أسقطته. بعد هذا إسقاط ما قابل للإسقاط، ما قابلا للإسقاط، وخيار العيب قابل للإسقاط، وكذلك المطالب بالأرش أيضا قابل للإسقاط. جيد، هذا الثالث أيضا واضح. الرابع: تبرع البائع من العيوب. طبعا هذا في جانب المبيع، بمعنى اشتراط عدم الرجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش. زين، يقول: راح أبيعك هذا الكتاب بس أتبرأ من جميع العيوب التي فيه. بمعنى شنو؟ إذا ظهر فيه عيب لا يثبت لك الخيار في الفسخ، يعني سقط خيارك، ولا يحق لك المطالب بالآرش. هذا بعد المؤمنون عند شروطهم وشرط سعر. زين، هذا النصوص دلت على ذلك. كذلك القاعدة: إذ إكمال الخيار، زين، ليس إعمال الخيار ليس واجبا بل أمر جائز، وباشتراط عدم إعماله فيكون زين زين يكون لأجل الشر. نعم، اشتراط عدم إعماله جيد. فبالتالي الآن أنا أبيع لك كتاب بشرط أنه أنا بريء من جميع العيوب التي فيه أو التي تحتمل فيه، بمعنى إذا ظهر فيه عيب ليس لك الحق، يعني تسقط خيارك بعد، واضح هذا زين. ثم يقول السيد أكو تتمة، هذا التبرع من العيوب تارة يكون تبرع من جميع العيوب هذا اللي تقدم، وأخرى يكون تبرع من عيب الخاص وفعلا طلع هذا به العيب الخاص هذا أيضا واضح، والثالثة لا أتبرع من عيب خاص فليكن ألف، ثم يتبين فيه عيب آخر اللي هو باء، هذا الباء ما بيصير تبرع للعيب، فيثبت للمقابل خيار العيب. ليش؟ مو أنا تبرأت من العيب، قلت عمي تبرأت من العيب ألف، قلت إذا طبعة إيرانية هاي بيروتية، إذا طبعة إيرانية لك الحق، هو فعلا طلع الطبعة ما بيها شيء، فمن جهة هذا الخيار ما، بينما كان ممزق زين، كانت كان الحبر ما تطوخ بحيث ما هذا عيب ثاني ما متبرع به. قال ولو تبرع من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر للمشتري الفسخ به، ها فخيار العيب، وهذا الخيار العيب باء لم يحصل فيه التبرع حتى نقول سقطه، ومن الموارد التي يسقط فيها الخيار إذا لم يتمكن على القاعدة، لم يتمكن من الرد فيثبت له خيار الأرش، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ الأرش على ما تقدم. إذن هذه موارد أربعة هي تكون مسقطة لخيار الرد وخيار الأرش، يعني ليس له الحق لا في الرد ولا المطالبة بالأرش. الأمر الأول ذكرنا علمه بالعيب بعد قبل العقد، اثنين رضاه بعد البيع، ثلاثة إسقاط حقه أثناء العقد، حق يا حق الرد وحق المطالبة بالعرش، أربعة تبرؤه من العيوب، تبرؤ صاحب العين التي فيها العيب من العيوب إذا على فرض وجود العيب فيها. مسألة 62 يقول السيد تعتبر الفورية العرفية في هذا الخيار، طبعا هذا نفس مسألة 155 اللي في خيار الرؤية زين، أنه أيضا قلنا تعتبر الفورية العرفية، أو ذكرنا أنه المستند الارتكاز عند العقلاء هذا نفس الكلام، تعتبر الفورية العرفية في هذا الخيار أيضا، بمعنى شنو الفورية العرفية؟ بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد مما يتعارف فيه حسب اختلاف الموارد، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار. إذا هو الآن آن البايع أو آن المشتري وجدت في المبيع عيبا زين، أو الآن فسخت، قلت اني فسخت هذه المعامله حتى لو كان البايع لي ما موجود، هذا يتحقق الفسخ، فلهذا قال باطلاق الادله ولا يعتبر في نفوذه نفوذ من زين، نفوذ الفسخ حضور من عليه الخيار، فاذا كان من له الخيار في الفسخ البائع فلا يشترط في نفوذ حضور من المشتري، والعكس بالعكس. مساله 163 يقول السيد أنتوا تقولون خيار العيب العيب إذا ثبت إذا وجد إذا ما أدري شنو العيب، هذا شنو المقصود بيكون بالعيب زين؟ يقول السيد المراد من العيب، مسألة 163، المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعي أو الخلقة الأصلية زين. طبعا لا إشكال في أن العيب بما له من المفهوم أمر عرفي، ففي كل مورد صدق هذا المفهوم الأمر العرفي العيب يترتب عليه حكمه، شنو حكمه؟ وهو خيار الرد، فإن لم يتمكن فيطالب بالأرش، سواء كان العيب ناشئا من النقص أو الزيادة أو أن يكون خلاف الخلقة الأصلية. هذا هو مستند المراد من العيب. طبعا البعض حدده بخلاف الخلقة الأصلية، ما ذكر الأوسع من ذلك، ليش؟ استنادا لنص صفحة 108، ولكن هذا النص مرسل وضعيف لا عبرة به، والمدار هو صدق العيب عرفا، فما مختص بأنه يكون خلاف المقتضى الخلقة الأصلية، لا، الذي يشمل أعام حتى ولو كان على مو خلاف المقتضى الخلقة الأصلية بل كان هناك عيب عرفا، يقول أيضا يشمله خيار العيب زين. وإلا لو كان النص تام نعم يقدم على العرف، لأن النص هو الذي قيده وحدده لذلك، أما النص ضعيف هذا بحكم العدم، فبالتالي نروح للأمر العرفي، المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعي أو الخلقة الأصلية، سواء كان هذا خلاف الجري الطبيعي والخلقة الأصلية نقصا مثل العور أعور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها، أم مو نقص هاي أم في قبال سواء كان نقصا أم زيادة، سواء كان نقصا أو كان زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة. بل هاي بل اللي بها الترقي اللي قلنا بما أن المستند هو الأمر العرفي فيشمل بل، ولو كان المستند النص لا ما يشمل بل، لأن النص إيش قال؟ ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية. أما ما بعد بل لا، بل إذا لم يكن على خلاف الجري الطبيعي والخلقة الأصلية ولكنه كان عيبا أيضا في العرف مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر، هي كأرض صالحة للزرع وما بها مشكلة وما بها عيب، لكنها مورد لنزول العساكر فبالحيث العرف هاي معتبر معيب هاي الأرض. زين، بالتالي إذا نحن والعرف هذا عيب، نحن والناس الضعيف هذا مو عيب، بما أن الناس ضعيف فيكون الحجة الأمر العرفي فيشمل هذا العيب، يثبت به زين بهذا العيب العرفي الخيار وتجوز المطالب بالأرج على تقدير عدم إمكان الرد. زين، بينا ليش على تقدير إمكان الرد، لأن ذكرنا أن المطالب بالأرش مترتب طوليا، حق المطالب بالأرش مترتب طوليا على عدم إمكان الرد وإن كانت المسألة خلافية. مسألة يقول السيد 164، إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل بعض العيوب في السيارات المستعملة المستوردة من الدول الأخرى لم يجري عليه حكم العيب. يقول هناك بعض أنواع المبيعات خصوصية المبيع، طبعا هي الرواية واردة في الفيب في الإماء، الإماء المرأة المملوكة عادة هاي من تباع وتشترى عادة غالبا شو تكون؟ تكون ثيب، لأن اللي يملكها زين عادة ما يفوت حالها ملكه فيواقعها، فالغالب في الإماء أن تكون ثيب. فلو اشتريت أمة هاي سابقا وهي بها رواية، فلو اشتريت أمة على أنها باكر ثم تبين أنها ثيب لا يثبت لي خيار العيب. ليش؟ لأن العرف والمتعارف في مثل هذا النوع من المبيع شي يكون؟ يكون ثيب. زين، فهذا ليس عيبا، بما ان المساله ميته من جهه الإماء عند السيد الله حفظه اتى بمثال ثاني ابتلائي. طبعا هذا الإماء مو بروايه، الفقهاء فهموا انه ما بخصوصيه للإماء، تشمل كل مبيع ان اغلب افراده في هذا العيب، بالتالي عند الشراء ونجد فيه هذا العيب هذا لا يعتبر عيب يثبت فيه الخيار، لأن هذا متعارف فلا يسمى عيبا زين بحيث يوجب الخيار. زين، قال إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل بعض العيوب في السيارات المستعملة المستوردة من الدول الأخرى، هاي المستوردة خمو يشتروا جديدة بها عيوب، فهذه العيوب هذه إذا وجدت في المبيع في السيارة هذا ما يضر لأنها مستوردة، والمتعارف في المستوردة تكون فيها عيوب. زين، لم يجري عليه حكم العيب. زين، أنا كاتب هنا انصراف نصوص الباب عن هذا النوع من العيب، استفيدت هذه القاعدة أيضا من نص الثيبوبة في الإماء، فالغالب في الإماء هي ثيب، فإن اشتراها على أنها بكر ثم تبين أنها ثيب فلا يثبت له الخيار، ولعدم الخصوصية طبعا واضح الجزم بعدم الخصوصية في الثيب بالنسبة للإماء تشمل كل مبيع فيه عيب في أغلب الأفراد. صفحة 109 الجزء الثامن المباني. مسألة 165، يقول السيد لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص مالية. ليش؟ الأرش النقص العيب على صورتين، تارة عيب يوجب نقص مالية، وهذا قلنا احنا إذا كان عيب يوجب نقص مالية مع عدم إمكان الرد يطالب بالأرش، وتارة أن يكون العيب ما يوجب نقص مالية. هنا قلنا أيضا تقدمت مسألة 160 آخر مسألة في المباحثة السابقة، قلنا إذا كان عيب ما يوجب نقص مالية فإن لم يتمكن من الرد فلا يحق له المطالب بالأرش، لأن الأرش فرع وجود نقص في المالية وهذا العيب لا يوجب نقص في المالية. الآن نقطة مهمة، نقول هذا العيب الذي فيه يسبب نقص في المالية بعد واضح إذا لم أتمكن من الرد أطالب بالأرش، هاي ذكرناها، إذا ما يجب نقص في المالية إذا لم أتمكن من الرد لا ما لحق أطالب بالأرش لأنه ما يكون نقص في المالية. ولكن على كل حال كل عيبين يثبت له خيار الفسخ وإن لم يكن العيب موجبا لنقص مالي. ليش؟ لإطلاق الأدلة. الشرط الارتكازي زين يشمل المبيع الذي فيه عيب وإن كان لا يوجب نقص في المالية بل وإن كان يوجب زيادة في المالية. هسه شلون نتصور أكو نقص وأكو عفوا أكو عيب يوجب زيادة في المالية؟ أكو بعض المبيعات مثلا فيها زيادة فيها عيب وهذا العيب هو راح يذكر سيد الله حفظه يكون مرغوبا عند أهل الاختصاص فبالتالي يستفيدون من عنده يكون سعره غالي جدا مع العلم أنه عيب عرفا. زين نقول يثبت لي خيار الرد وإن لم إذا لم يتمكن من الرد ما تمكن أطالب بالأرش لأن ما كنا نقص في المالية. قال لا يشترط في العيب أن يكون موجبا للنقص المالية قلنا لإطلاق الدليل بل ربما شبيه ربما يوجب هذا العيب ازدياد المالية زيادها كما إذا اشترى دابة فوجدها ذا رأسين هذا عيب ومو عيب واضح عيب فأقدر أفسخ وما أقدر أفسخ أفسخ ليش لإطلاق الأدلة في الفسخ لأن هذا عيب أطلاق أدلة زين نعم إذ هذا العيب ما يوجب نقص في المالية فمع عدم إمكان الرد ما أقدر أطالب بالأرش لأن ما ينقص بالمالية هذا بل يزيد بالمالية يا بشون يزيد بالمالية قال فإنه قد يبذل بأزائها بأزاء هاي الدابة مراسيا مال كثير من قبل بعض المهتمين بحفظ أمثالها من عجائب المخلوقات ولكنه على كل حال عيب يحق للمشتري أن يفسخ البيع به وإن لم يثبت الأرش. يفسخ البيع به ليش؟ لإطلاق أدلة كما ذكرنا وإن لم يثبت الأرش لعدم موضوع لأن ما كنا نقص كما ذكرنا في مسألة 160. مسألة 166 يقول السيد كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبول. الآن أنا مشتريت من عندك كتاب أثناء العقد أو قبل العقد عيب موجود بالكتاب هذا واضح يثبت لي الخيار عندما استلمه وأجد بي عيب هذا ما يصير بعد يعني أقدر أرد آني وإذا ما أتمكن من الرد أطالب بالأرش على تقدير أنه يوجب نقص في المالية. صورة ثانية لا أنا من اشتريت منك كتاب ما بي عيب بس قبل لا قبضه صار بعيب يعني بعد العقد وبعد البيع وبعد الشراء وقبل القبض نقول أيضا يثبت لي خيار العيب. ليش؟ للقاعدة المعروفة أن كل أن تلف المبيع قبل القبض على في مال بائعه مو في مال مالكه بعد البيع لا في مال بائعه وذكرنا مستندات في هذا المجال. وهنا بالأولوية أو نقول أنه هذا الأمر يشمل مو بس التلف الحقيقي أو التلف الكامل يشمل التلف الجزئي يعني العيب. فبالتالي كل مبيع تلف كله تلف كله أو تلف بعضه يعني صار فيه عيبا قبل القبض فهو من مال بائعه. فلهذا قال كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده بعد العقد قبل القبض. ذكرنا المستند فيجوز هاي النتيجة أو التفريع فيجوز رد العين به بمن بهذا العيب كما يجوز أخذ الأرش به إذا لم يتمكن من الإرجاع كما تقدم. هذا إذا لم يكن حدوثه حدوث العيب بفعل نفسه وإلا فلا خيار له. يعني شنو هذا العيب الذي حدث بعد العقيد حدث بسببي أنا فأنا بالتالي بعد ما لي خيار العيب لأن هذا أنا فوت ضمان علي رح يصير زين أو أنه الأدلة شرط الارتكاز الضمني لا يشمل هذا المورد بعد أيضا هذا واضح. إذن أنا من اشتريت الكتاب قبل لا قبضه ما بيعيب وحتى قبل لا قبضه صار بيعيب بس بفعلي آني المشتري نقول هذا إقدام والضمان علي نفسي آني فشون أنا يثبت لي الخيار. الآن هاي مثلا 167 و 168 المسألتان تبينان كيفية أخذ الأرش. الآن هذا العين من قبضتها تبين فيها عيب إما أثناء العقد أو قبل العقد أو بعد العقد قبل القبض قلنا في كلا الأمرين يثبت لي خيار الرد وخيار العيب وهو الرد مع التمكن وإلا في خيار الأرش. الآن أنا ما أتمكن من الرد بينا خمس موارد عدم التمكن من الرد ويتعين الأرش. الآن سؤال الآن الأرش جيد كيفية معرفة الأرش يعني شو راح يعوضني كم التعويض قال السيد مثلا 167 كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا. الآن هذا الكتاب البيع عيب أعتبره صحيح، أروح أشوف سعره بالسوق بيش ثم يقوم معيبا. الآن هو معيب جد قيمته بالسوق، فإذا عرفته على أنه صحيح عرف إيش قد سعره السوق بالسوق قيمة سوقية، وعلى أنه معيب جد قيمته السوقية. ويقول هاي خطوتين يعني. يقوم مبيعا خطوة أولى، ويقوم معيبا خطوة ثانية، وتلاحظ الخطوة الثالثة النسبة بينهما. الدور أشوف نسبة الصحيح على المعيب إيش قد، هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة ثم ينقص، طبعا راح نطلع على النسبة فتكون ربع، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة. زين الثمن المسمى المطلق مليون، أو طلعت النسبة ربع فأرجع من عندك ربع يعني 250. راح يعطينا مثال السيد، هذا المستند لهذه الطريقة يقوم صحيحا ثم يقوم مبيعا ثم تعرف النسبة بينهما، ثم هذه النسبة تأخذ منين؟ ترد من المال والثمن المسمى. زين هذا المستند في هذه الطريقة نصوص متعددة، صفحة 112 جزء الثامن المباني. يقول السيد يعطينا مثال، فإذا قوم صحيحا بثمانية ملايين مثلا، ومعيبا ثمانية آلاف ملايين، ومعيبا بأربعة آلاف. زين وكان زين من قومناه صحيح ثمانية والمعيب أربعة، زين فبالتالي إيش قد النسبة؟ النسبة نصيف، يعني لأن المعيب أربعة فأني متضرر بمقدار نصف، لأن الصحيح بثمانية آلاف والمعيب أربعة، فالمعيب أربعة على ثمانية نصف. زين الثمن إيش قد؟ الثمن أربعة آلاف، نقول أرجع نصف الثمن اللي هو ألفين، ينقص من الثمن مو ثمن من الثمن النصيف وهو اثنان، لأن نصف الثمن نصف الثمن أربعة. زين وهكذا، شنو هكذا؟ لو كان الثمن المسمى مئة ألف دينار، نعطي مثال ثاني من عندنا، ثمن المسمى أنا مشتري كتاب أو مشتري فد محبس مئة ألف دينار وطلع معي، رحت الآن جد ثمن المسمى مئة ألف دينار، اجيت هذا قلت بمعيب رحت قومته بالسوق وهو صحيح، يعني قلت هذا فرضا انه ما بيعيب بيش، قالوا قيمته 140. يا ابو واذا كان معيب ايش قد؟ قالوا قيمته 35، 35 لل 140 ربع. زين ربع، زين فبالتالي 35 لل 140 ربع، فأنا بالنسبة إلي أخذ منك إيش قد؟ ربع الثمن. إيش قد قلنا؟ 100 ألف، أخذ منك 25 ألف دينار. واضح إن شاء الله؟ زين نعم. وهكذا ويرجع في الآن سؤال، كيف نعرف قيمة الصحيح والمعيب؟ نقول كل من اختصاصه، بالنسبة للذهب أرجع من للصواغ ما الذهب، بالنسبة للخشب أرجع للنجارين وهكذا. قال ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الوثاقة. زين الظاهر هذا بالنسبة لل 140 إلى 35، زين يطلع 3/4 مو ربع، نعم 3/4، فبالتالي أرجع 75 ألف. زين من الريل نخليها تطلع عندنا 3/4. زين مسألة 168، إذا اختلف، هاي مسألة أيضا ابتلاء، يعني فيها شيء من الابتلاء ومسألة خلافية شوية. إذا اختلف سأل الخبرة بعد عندنا ما مختلفين، هذا قال 100 وهذا قال 25 والثاني هم قال 100 والثالث قال 100 وهذا والمعيب أيضا مختلفين، ما عندنا خلاف، فعلى كل حال النسبة واحدة وهي الربع أو الثلث أو النصف، فأطلع أخذ من الثمن المسمى بمقدار النسبة. زين الآن هنا النقطة الثانية، أهل الخبرة اختلفوا، عادة يحصل هكذا، من نجي أجي أني اشتريت من عنده مثلا في شيء معين طلع معيب، ردت أقومه صحيح ثم أقوم معيب وعرف النسبة، رحت لأهل الخبرة، أهل الخبرة واحد يجر طول واحد يجر عرض، واحد يحدد 100 صحيح واحد يحدد 80 صحيح واحد يحدد 60، وكذلك المعيب. نقول هنا صورتان، اذا نشوف النسبه بين الصحيح لواحد من اهل الخبره مع المعيب نسبه الربع، وكذلك الثاني ايضا نسبه الربع، وين اختلفوا من حيث الصحيح والمعيب؟ يعني واحد يقول 10 صحيح والمعيب 8 والثاني يقول الصحيح 8 والمعيب 4 ف10 على 5 على 10 نصف 4 على 8 نصف فالنسبه في كلا الامرين واحده يقول هاي ما عندنا مشكله ايضا هذه النسبه ما دامت واحده بغض النظر عن اختلاف قيمه الصحيح واختلاف قيمه المعيب تحديدها النسبه النتيجه واحده 5 على 10 نصف 4 على 8 نصف زين فتحديد الصحيح وتحديد المعيب مختلف فيه ولكن النسبه واحده نقول ما يضر فما دام النسبه واحده النتيجه واحده هاي النسبه نقصها منين من الثمن المسمى اما اذا كانت النسبه تختلف قال اذا اختلف اهل الخبره في قيمه الصحيح والمعيب فان اتفقت النسبه بين النسبه زين شوف اختلفوا في قيمة الصحيح واحد يقول 10 واحد يقول 8 وقيمة المعيب واحد يقول 8 واحد يقول 4 مثلا فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع النسبة بينهما على تقويم بعض الآخر فلا إشكال كيف كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة زين 4 على 8 لأن المعيب على الصحيح نصف وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة 3 على 6 نصف فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون شقد بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن وإذا اختلفت النسبة ها هنا أتيجي الكلام يعني واحد صحيح قال كذا والمعيب كذا تطلع النسبة نصف وواحد قال صحيح كذا والمعيب كذا يطلع ثلث زين نصف وثلث شاخذ أخذ النسبة النصف والنسبة الثانية ثلث فأخذ ثلث من المسمى ونصف زين هنا يأتي تأتي وجوه وأقوال الفرق بين الوجه والقول قد يكون الوجه له مستند يعني مبرر ولكن ليس له قائل ولكن الوجه الذي له قائل نعم يسمى قول المهم وإن اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة فأربعة على ثمانية يطلع نصف وبعضهم الصحيح بعشرة والمعيب ستة ستة على عشرة شيء يطلع اثنين ستة على عشرة يطلع 3 على 5 يعني شوي اكثر من النصف ففيه شنو ففي اختلاف النسبه وجوه ذكرنا معنى الوجوه واقوال القول قول يقول ناخذ باقواهم خبره القول الثاني الاحوط وجوبا التصالح القول الثالث ان يؤخذ من القيمتين بالطريقه المذكوره في المساله اللي راح نذكرها السيش يقول شنو رايك يقول والصحيح من الوجوه والاقوال مع تقارب المقومين في الخبره والاطلاع إذا هذول المقومين كلهم متقاربين بمن بالخبرة والاطلاع فمن نقدر نفرط بينهم إذا لا أكو واحد خبرته 100% واحد خبرته 30% نقول هذا 30% ضرب بعرض الحائط نأخذ بأكثر من بمن يكون خبرته أكثر وأقوى السيد يشير إلى هذا المطلب بس ما صرح به قال والصحيح منها من هذه الأقوال بس شنو الأقوال ما ذكرها احنا ذكرناها أقواهم خبرة الأحوط وجوبا التصالح وهذا الرأي الثالث اللي سيدي راح يذكره مع تقارب المقومين في الخبرة إذا مع عدم تقارب المقومين بالخبرة شنو نأخذ بأقواهم خبرة وأكثرهم خبرة أما ذا كلهم أقرب فبعد ذول بقوة التساوي بعد نأخذ واحد ونعيف واحد ترجح بلا مرجح نأخذ المعدل سيدي ما عبر عن المعدل بس هو المعدل قال أن يؤخذ من القيمتين للصحيح كما في المثال يعني شنو قيمتين للصحيح يعني نأخذ المعدل من النسبتين القيمتين الصحيح والقيمتين المعيب وطلع النسبة يعني معدل فبالتالي عندما نأتي الثمانية القول الخبرة الأول الصحيح والقول الثاني الصحيح قال عشرة زين عشرة وثمانية نجمعهن حتى طلع المعدل 18 نجد المعيب أربعة وستة عشرة راح يصير عندي عشرة المعيب و18 الصحيح بس عشرة المعيب المن للقولين جمعنا بين قولين و18 جمعنا بين قولين للصحيح ف10 على 18 يطلع 5 على 9 اذا النسبه للنصف كما هو النسبه مال القول الاول اللي هو قلنا 4 على 8 ولا 3 على 5 اللي قلنا 6 على 10 يعني اكثر من نصف جمعناهن المعدل جمعنا قيمتي الصحيح وقيمتي المعيب بالتالي صار عندي 10 على 18 يطلع عندي 5 على 9 زين هاي 5 على 9 هذا المعدل ما بين النصف النسبه للقول الاول واكثر من النصف 3 على 5 من القول الثاني كمعدل حسابي فلهذا قال ثم تلاحظ عفوا كما في المثال ان في المثال النصف شنو 4 على 8 شنو النصف؟ يعني من طلع 10 على 8 ايش قد نصفه؟ زين يؤخذ من القيمتين للصحيح كمان في المثال النصف اللي هو ايش قد 5 على 9 قضية رياضيات، وبعدين راح يصرح بالاخير يقول 5 على 9 فنجي ناخذ 4 على 9 منين؟ لان 5 على 9 اذا كانت النسبة فايش قد ارجع؟ يعني انا مشتري 5 على 9 المفروض اخذ 4 على 9 مثل ما قلنا هذا ب 125 ايش قد قلنا؟ 100,000 و125 140 و35 قلنا ربع، فاجي اخذ ايش قد؟ 3 ارباع. زين هنا ايضا قال ومن الثلاث الثلث، ها شنو من الثلاث الثلث؟ اذا كان ثلاث ثلاثة اهل خبرة، واحد نصف واحد ثلث واحد ربع، ايضا اجمع ثلاثة قول صحيح، اجمع ثلاثة قيمة صحيحة وثلاثة المعيب، اجمع المعيب على الصحيح تطلع العدة النسبة. اذا اربعة ياخذ الربع، لان هنا عندي انا قولة اخذت النصف مالتين، ومن الاربعة الربع وهكذا في المعيب. زين فهناك من قلنا الصحيح 8 و10 18 و6 و4 10، فاخذ النصف من العشرة والنصف من المعيب 18 فيطلع عندي 5 على 9. قال ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب وتأخذ بتلك النسبة وهي في المثال 5 على 9 فيكون الأرش 4 على 9 من الثمن المسمى. قضية رياضيات زين، ويراد لها لعله توضيح أكثر، هذا نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. المسألة 169 مسألتين ونخلص من هذا الموضوع إن شاء الله. زين يقول إذا اشترى شيئين صفقة واحدة، أنا اشتريت من عندك كتابة ومحبس بس صفقة واحدة مو بيعين، الآن اشتريت الكتاب واشتريت المحبس بس صفقة واحدة يعني عقد واحد، أي بشرط الاجتماع، المحبس تريده بهالقد والكتاب أريده بهالقد، قلت لك لا أعطيني اثنيناتي بهالقد، إذا صفقة واحدة، فظهر عيب في الكتاب دون المحبس في أحدهما. يقول سيد كان له الخيار في رد المعيب واحدة، شنو رد المعيب واحدة؟ يعني رد الخيار وين؟ في الكتاب اللي بعيب الحق، ليش؟ لأنه بالتالي هو معيب، وكما أن خيار العيب يكون في تمام المبيع يكون في جزء المبيع على قول أنه هكذا بتعدد المبيع وإن كان البيع واحدين، كما له الخيار في ردهما معين. ليش؟ أول شيء رد المعيب وحده لوجود العيب فيه، الخيار في ردهما معين لأنه إذا رد واحد زين فيصير له الحق في تبعض الصفقة، أنا من أرد الكتاب البيع عيب بالتالي الصفقة تبعضت فيصير عندي إلي خيار تبعض الصفقة، وقلنا تتقدم عندنا مرارا خيار تبعض الصفقة. فإذا الكتابة تريد ب5000 والمحبس تريد ب10، قلت لك لا أنا شريت 2 ب12,000 مثلا أو 2 ب15، هذا 2 تسوى ما أرد واحد وحده، طيب 15 لقيت الكتاب بعيب، أنا إلي حق أرد الكتاب لوجود العيب فيه، إلي حق أرد الكتاب والعين والمحبس. ليش؟ لأن من أرد الكتاب راح شنو يصير تبع الصفقة، وإلي خيار تبع الصفقة برد كل المبيع. ولكن إذا اختار رد المعيب فقط مخت الكل كان للبايع الفسخ، ليش في الصحيح؟ لأن أيضا صار خيار تبع الصفقة، فكما يثبت خيار تبع الصفقة لصاحب للمشتري اللي كتابه انتقل إليه معيب، يثبت خيار تبع الصفقة للبايع أيضا، خيار تبع الصفقة للبايع. ليش؟ لأن الملاك واحد. نعم هاي المسألة إن شاء الله واضحة. مسألة 170 يقول السيد إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبين، اشترينا أنا وياه كتاب ثمين زين بعدين لقيناه معيب بي معيب، جاز لأحدهما الفسخ في حصته. طبعا هذا كله لإطلاق أدلة ثبوت خيار العيب، لا فرق في كون العيب في جزء المبيع إذا كان المبيع متعددا أو في جزء المبيع إذا كان المبيع واحد وفيه الشركة زين في حصته، ويثبت خيار للبايع حينئذ حين فسخ أحد المشتريين في حصته راح يثبت لخيار تبع الصفقة حينئذ على تقدير فسخه. ليش؟ لخيار تبع الصفقة. مسألة أخيرة 171 يقول السيد لو زاد العيب قبل ظهوره، خيار العيب الآن هو بعيب إلي خيار، لكن إذا زال الآن احنا قلنا إذا نحن وخيار العيب ما دام موجود فليه موجود، شنو يعني موجود أثناء الشراء أو بعد الشراء قبل القبض، فنحن وأطلاق الأدلة يثبت لي خيار العيب حتى لو زال العيب، نحن وأطلاق الأدلة. لكن زوال العيب قبل ظهور العيب إما نقول الشرط الارتكازي منصرف عنه، أو نقول أن الشرط المرتكازي في ثبوت خيار العيب لصاحبه مع وجود العيب، أما مع زوال العيب لا يشمله. السيد لم يجزم بأحد الأمرين، لا بإطلاق ثبوت خيار العيب حتى مع زواله بعد ظهوره أو قبل ظهوره، ولا بمن قال بأنه الانصراف ومع زوال العيب ولو قبل ظهوره بعد ليس له الحق في من في ثبوت الخيار. فلهذا قال احتياط وجوبي. إشكال لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. طبعا اطلاق أدلة ثبوت الخيار له، فما دام العيب موجودا حال العقد او بعد قبل القبض فيثبت الخيار كما تقدم، فبالتالي هذا منشأ ثبوت الخيار. لكن منشأ عدم ثبوته أدلة ثبوت الخيار وهو الشرط الارتكازي أو الضرار أو الإجماع كلها لا تشمل أو لا نجزم بالشمول لهذا المورد. نعم، هذه مثلا 171 ذكرناها وبينا مستندها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.